عام وأنا أنتظر آخر السنة من 104 من 105 أقل أكثر بغض النظر عن الحكم الشرعي الآن إحنا نتحدث. طيب، وقسم من هؤلاء أيضا ما يأخذ الأرباح، يقول جيد نخليها على رأس المال، ممتاز، فخليها سنة ثانية وثالثة ورابعة. ذاك صاحب البنك مالك البنك يتنعم يرتاح يعيش أفضل حياة على أموال هذا الإنسان اللي قاعد يجمعها في جيب ذاك، إلى متى هم ما معلوم، لأن إذا تمكنت هاي الصفة من الإنسان دائما يخاف من المستقبل، فهو لا يتنعم الآن خوفا من الفقر في المستقبل. وهذا ما أشار إليه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: عجبا للبخيل يتعجل الفقر الذي منه هرب. يعني هذا يقول حتى لا أصير بعد 20 سنة ما عندي فلوس، الآن يعيش فقير، الآن يعيش معتر حسب تعبيرهم، الآن وضعهم خربط، الآن في شدة وأزمة، على أساس بعد 20 سنة لا يعيش فقير، فيتعجل الفقر الذي منه هرب. في المستقبل يمكن يصير فقير، فالحين خليه يعيش هال20 سنة فقير ويحاسب حساب الأغنياء ويحقد عليه أبناؤه ولا يرتاحون إليه وينفصلون عنه، يعيش حالة وحياة نكدة لوهم مستقبلي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. نسألكم الدعاء.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في حميلا وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في حميلا وصفت للحب دنياه الجميلة.
وتعالى يطر في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهالى يطر في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وطفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وطفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا، كلما قبل ضوء الشمس زارا
وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خيرا ينساب دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري إياه.
ورأيت الخير ينساب دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي،
ربي سبحانك دوما يا إلهي. نغمة تسري بقلبي وشفاهي، ربي سبحانك دوما يا إلهي. نغمة تسري بقلبي وشفاهي،
ليكن ذنبي ثوارا عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير. ليكن ذنبي ثوارا عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير.
فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددت حول أيام.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر. ما لاحظت عين سواك، وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا، فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك، قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله
عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أعلام التقى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم، اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنشرع فيها على بركة الله بتفسير آيات سورة الزخرف المباركة. إخوتنا الأكارم، تحتوي هذه السورة على 89 آية وآياتها مكية عدا الآية 45، كما أن اسم هذه السورة مأخوذ من الآية 35 والتي وردت فيها كلمة زخرف، وهي بمعنى الذهب والفضة التي تستخدم للزينة. تتحدث آيات هذه السورة عن القرآن والنبوة وردة فعل منكري النبوة وأدلة التوحيد ومواجهة الشرك وبيان شيء من تاريخ الأنبياء يوم القيامة. ندعوكم أيها الأكارم في البداية للاستماع إلى تلاوة آياتها الأربع الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
أيها الأفاضل، مما تشير لنا هذه الآيات المباركات هو أن خصائص القرآن الكريم بما هو كتاب سماوي تتمثل بالتالي: مبين، في أم الكتاب، لدينا علي حكيم. كما أن كلمة قرآن هي من قرأ، وتعني بالعربية الكتاب المقروء، وكلمة عربي من العرب بمعنى الواضح البين، والمراد من لسان عربي أي لسان واضح بين لا إبهام فيه. أما ما تعلمه إيانا هذه الآيات هو أولا بين الحروف المقطعة ونزول القرآن علاقة، فهذا الكتاب مؤلف من هذه الحروف العربية المعروفة. ثانيا، القرآن الكريم مقدس ويصح الحلف به كما ورد والكتاب. ثالثا، بصفته حكيم، مرور الأيام وتطور العلوم البشرية لا ينقص من إحكام القرآن شيئا. أما الآن أيها الأحبة، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات الخامسة حتى الثامنة من سورة الزخرف المباركة.
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
مستمعين الأفاضل، الصفح في الآية الخامسة بمعنى الإعراض بالوجه، والبطش هو بمعنى الأخذ بقوة وشدة، ويطلق الإسراف في الاستخدام القرآني على كل فعل يؤدي إلى إهدار النعمة الإلهية، لذا أطلق على هؤلاء الذين لم يبالوا بهذا الكتاب السماوي تسمية المسرفين. مما تعلمنا هذه الآيات هي أولا وجود بعض المعوقات لا ينبغي أن يكون مانعا من بث ما هو خير. ثانيا، القرآن وسيلة للتنبيه من الغفلة لإطلاقه كلمة الذكر. ثالثا، بعثة الأنبياء سنة من السنن الإلهية. ورابعا، التاريخ وحوادث التاريخ تجري بشكل قانوني ولها سننها وقواعدها الخاصة بها، لقوله عز من قائل: ومضى مثل الأولين. والآن إخوتنا الأفاضل، نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 9 و10 من سورة الزخرف المباركة.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
أيها الأكارم، مما تشير لنا هاتان الآيتان الكريمتان هو أن المشركين يقرون بأن الله عز وجل هو خالقهم، ولكنهم يعبدون الأصنام من دونه، كما تشير إلى أن قطع الأرض لو انفصلت عن قمم الجبال وأعماق المحيطات فإن الحياة الإنسانية تتعطل. ولذا كانت إحدى النعم الإلهية تمكين الإنسان من جعل طرق وسبل للتواصل في هذه الأرض. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان هو أولاً مواجهة الكفار للدعوة إلى الدين بالاستهزاء لا يمنع من دعوتهم إلى الحق. ثانيا، استجلاء فطرة معرفة الله تتم من خلال التذكير بنعم الله عز وجل. ثالثا، الهدف من الخلق منفعة الإنسان. ورابعا، السياحة في الأرض والتأمل فيما قدره الله تعالى في هذه الأرض وسيلة من وسائل الهداية. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تنجنج، وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجلى عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ونائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. قال مولانا باب الحوائج الإمام الكاظم عليه السلام: تفقهوا في دين الله، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب. ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وإنارة أخرى لطريق السعادة الحقيقية نتنور بها في هذا اللقاء من بعض كلام مولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وكما لاحظتم أعزائنا وأنتم مستمعون لهذا الحديث الشريف، فإن الإمام الكاظم سلام الله عليه يرغبنا في التفقه في دين الله، في وصية اشتملت على بيان أهمية ما يدعون إليه في حياة كل إنسان بصور تشبيهية لأمور يحس بها كل إنسان وبإثارات لمكامن فطرية تتمثل في نزوع الإنسان لبلوغ الدرجات العالية والفوز بسعادة الدارين. كما اشتملت الوصية الكاظمية على بيان ضمني لحقيقة التفقه في دين الله الذي يدعون إليه، وكل ذلك بعبارات موجزة لها مقام السنام في ذرى البلاغة. مستمعينا الأفاضل، معنى التفقه في اصطلاح النصوص القرآنية والحديثية هو الفهم بتعمق يوصل المتفقه إلى عالم غائب بواسطة علم حاضر، أي إلى معرفة النتائج والآثار المترتبة على ما يكتسبه من معلومات. وبعبارة أخرى، فإن التفقه يعني معرفة الحقائق التي تشير إليها المعلومات التي يحصل عليها الإنسان. من هنا نفهم جمال تشبيه إمامنا الكاظم سلام الله عليه بأن التفقه هو مفتاح البصيرة، لأن التفقه يجعل للإنسان بصيرة هي أنفذ في معرفة الحقائق من البصر، لأن أولي البصائر لا يكتفون بظواهر الأمور ولا ينخدعون بها، بل يتعمقون ببصائرهم فيعرفون بواطن الأمور وحقائقها. ولذلك كان التفقه مستمعينا الأفاضل هو تمام العبادة، لأنه يجعل الإنسان عارفا بجوهر العبادة وحقيقتها ومقاصدها الأصلية، فيسعى بعبادته إلى تجسيد جوهرها وتحقيق مقاصدها، وبالتالي يقيمها بصورة الفضلة التي تعطي ثمارها الزكية التي أرادها الله عز وجل. ومن هنا أيضا صار التفقه في الدين سبب بلوغ المنازل الرفيعة والمراتب الجليلة في الدين والدنيا. لماذا؟ لأن به يتجاوز الإنسان ظواهر الدين، فلا يكتفي بالتقييد بها، بل إضافة إلى العمل بها ينطلق لمعرفة الحقائق التربوية التي ترمز وتشير إليها، فيجسدها كما فعل في الجانب العبادي أيضا، وبذلك يبلغ المراتب السامية في تكامله الديني، فيكون فضله على العابد أو الملتزم بظواهر الدين فقط غير المتفقه فيه كفضل الشمس على سائر الكواكب. مستمعينا الأفاضل، ومن تشبيه المتفقه بالدين بالشمس يتضح أثر هذا التفقه في بلوغ الإنسان المنازل الرفيعة والمراتب السامية في الدنيا أيضا، إذ يكون حاله كحال الشمس المنيرة التي تنشر بركاتها على الناس. وفي المقابل، فإن عدم التفقه في الدين يهدد الإنسان بأخطار فقدان البصيرة والانخداع بظواهر الأمور، فيحرمه من القيام بأعماله وعباداته بالصورة المطلوبة التي يرضاها الله عز وجل. ولذلك فإن عدم التفقه في الدين سبب لعدم قبول الله عز وجل لأعمال العالمين. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أما مسك ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور وبلاغ فهو الحديث النوراني الذي افتتحناها به، وهو قال مولانا باب الحوائج الإمام الكاظم عليه السلام: تفقه في دين الله، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملا.
الصبر ويحدود في